أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الطائفة الثانية، وهي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وذكرنا بأن لا ضرر ولا ضرار بإضافة هذا القيد لا توجد عندنا إلا روايتان مرسلتان، لا توجد عندنا إلا روايتان مرسلتان ضعيفتان. وننبه هنا على شيء، أن شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله في رسالته قاعدة لا ضرر قال بأن قيد في الإسلام لا يوجد في روايات العامة، إلا وتعجب من نقله، من نقل ابن الأثير له في كتابه النهاية. وربما يستظهر من كلامه إرادة نفي هذا القيد حتى في روايات الخاصة، يعني يريد أن ينفي وجود هذا القيد في روايات الخاصة والعامة. لكن بالنسبة إلى روايات الخاصة، فذكرنا أنه توجد في الفقيه ولكنها مرسلة، وتوجد في كتاب الخلاف للشيخ أطموسي فضلا عن غيرهما فيما بعد، لكن المتقدمين عند هؤلاء. عبارة الشيخ الشريعة الأصفهاني هكذا، يقول إن الثابت في روايات العامة، في طبعا قاعدة لا ضرر الصفحة 12 الفصل الثالث، قال إن الثابت في روايات العامة هو قوله لا ضرر ولا ضرار من غير تعقيب قوله في الإسلام. فقد تفحصت في كتبهم وتتبعت في صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم وغيرها فحصا أكيدا، فلم أجد روايته في طرقهم إلا عن ابن عباس وعن عبادة بن الصامت، وكلاهما روي من غير هذه الزيادة. ولا أدري من أين جاء ابن الأثير في النهاية بهذه الزيادة، وليس المقام من مصاديق القاعدة السالفة من تقدم الزيادة على النقيصة والحكم بوجودها، فإنها فيما إذا ثبتت الزيادة بطريق معتبر لا في غيره مما لم يثبت أو ثبت خلافها أو أرسلها واحد أو اثنان، فلا يمكن الاحتجاج بمثل هذه الزيادة التي لو لم يدع الجزم بخطئها فغاية ما فيه الإرسال ممن لا يعلم حال مراسيله على حكم ديني وفرع فقهي، يقصد بذلك ابن الأثير. وناهيك في المقام أن علامتهم المتبحر الماهر السيوطي الذي تجاوزت تصانيفه عن خمسمائة ويعدونه مجدد المئة الثانية، وقيل أنه ما بلغ أحد درجة الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة إلا السيوطي، صنف كتابه جمع الجوامع في الحديث وجمع فيه جميع كتب الحديث من الصحاح وغيرها، وعدد الصحاح البخاري مسلم فلان فلان فلان، إلى أن قال ولم ينقل في هذا الكتاب إلا قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار فقط. وذكر رواية أحمد في مسنده وابن ماجه في صحيحه. وهذه كتب أحاديث أهل السنة تراها خالية عن قوله في الإسلام، فمن أين هذه الزيادة حتى نقدمها على النقيصة ونستشهد بها على معنى الحديث ونستعين بها في بعض المقاصد والفروع؟ فما اشتهر في الكتب وتداولوه في الاستشهاد بها ليس على ما ينبغي. وأعجب من الكل ما رأيته في كلام بعض المعاصرين من دعوى الاستفاضة مع هذا القيد وإسناده إلى المحققين دعوى تواتر هذا الحديث مع هذه الزيادة. نلاحظ أن العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله، فهو من العلماء الأجلاء والمتتبعين، أنكر وجود الزيادة في كتب الحديث، وكلامه هنا صبه في عند العامة، ولكن يمكن أن يقصد أن هذه الزيادة لا توجد لا عند العامة ولا عند الخاصة. ولكن كما ذكرنا بالنسبة إلى الخاصة أورده الشيخ الصدوق، وأورده أيضا الشيخ في الخلاف، وعند العامة أيضا ورد. ففي المعجم الأوسط للطبراني بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. المعجم الأوسط المجلد الخامس صفحة 238. ونقله عنه الهيثمي في مجمع الزوائد أيضا، فقال بعد ما نقل الخبر عن جابر قال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس، في مجمع الزوائد المجلد الرابع صفحة 110. فهذا ما أحببنا الإشارة إليه. طبعا سبب إنكار أو ذكر هذا النفي من العلامة شيخ الشريعة لأنه كما سيأتي أن هذا القيد له مدخلية عنده في فهم الحديث، كما سيأتي أن لا هنا هل هي نافية أو ناهية، هو يختار بأنها ناهية، واختياره بأنها ناهية يتنافى مع وجود كلمة في الإسلام. فلهذا هو أشار إلى هذه النقطة من هنا، قال بأنه هذه في الإسلام لا وجود لها في كتب الحديث، وعليه عندما يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، لأنه ورد عندنا في بعض الأحاديث بدون زيادة وبعض الأحاديث بالزيادة، فعند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة أيهما المقدم؟ قدموا الزيادة. فالمفروض أنه توجد في الإسلام لتقديم الرواية التي تتضمن الزيادة. هو قال بما أنه هذه الرواية غير ثابتة وغير موجودة فما تأتي هذه القاعدة تقديم الزيادة على النقيصة، ولكن على كل حال قلنا بأنه هي موجودة في كتب الأحاديث، ولكن وجودها وعدم وجودها عندهم لا يفيدنا ولا يضرنا، يعني وجودها لا يفيد وعدمها لا يضر، وذلك لأنه عندما نريد أن نبحث هل هي موجودة عند العامة أو غير موجودة عند العامة، فغاية ما يمكن أن يدعى أننا نريد أن نصل إلى التواتر، يعني بعد ضم روايات الفريقين بعضها إلى بعض نقول بأن هذه الرواية متواترة، فإذا كانت متواترة لا حاجة للبحث السندي. ولكن هذا المعنى غير صحيح أو غير مفيد، لأنها بالنسبة لنا لم ترد عندنا إلا في كتابين، في كتاب الفقيه وفي كتاب الخلاف، فهذان اثنان على فرض القبول، وعند مرسلتان طبعا، ويحتمل أيضا أنهما نقلا هذه الرواية من كتب العامة احتجاجا منهما عليهم، لما بيناه سابقا أن الشيخ الصدوق أورد هذه الرواية في مقابل العامة الذين ذهبوا إلى عدم إرث المسلم من الكافر، فهو يرد عليهم بكتبهم أو برواياتهم، فيحتج عليهم برواياتهم. إذن يحتمل احتمالا قويا أن الشيخ الصدوق وكذلك الشيخ في الخلاف أيضا لأنه في مسألة خلافية يحتمل احتمالا قويا أنهما نقلا هذه الرواية من كتب العامة. هذه جهة. الجهة الأخرى أن الوارد في كتب العامة أيضا قليل، يعني لعلها وردت عن واحد أو عن اثنين كما نقلنا الآن عن الطبراني، وربما أيضا في مورد آخر ينقل عن آخر. فهذا العدد لو ضممنا بين روايات العامة وروايات الخاصة التي تذكر هذا القيد وهو في الإسلام لم يبلغ العدد حد التواتر قطعا، فإذا لا يفيد أنه وردت عندهم لم ترد عندهم، لا يفيدنا شيء، لأنه غاية ما يمكن أن يدعى أن ورودها عندهم يفيدنا في التواتر إذا ضممناه مع ما عندنا، ولكن حتى لو ضممناه مع ما عندنا لا يشكل التواتر فلا يفيد. فتحصل إلى هنا في هذه الطائفة الثانية أن زيادة هذا القيد في الإسلام لم تثبت بطريق صحيح، وعليه لا حاجة إلى البحث في تقديم ذي الزيادة أو النقيصة مع اختلاف الروايات. يعني إذا كانت عندنا رواية تحمل لفظا زائدا على الرواية الأخرى فماذا نقدم؟ نقدم الرواية الصحيح، الرواية الحاملة للزيادة أو الرواية الناقصة؟ هذا البحث لا مورد له هنا لأنه لم تثبت الزيادة بطريق صحيح. هذا كله يرتبط بالطائفة الثانية. الطائفة الثالثة التي ورد فيها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، فهذه الطائفة الثالثة التي فيها زيادة قيد على مؤمن. الطائفة الأولى لا ضرر ولا ضرار مجردة، الطائفة الثانية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الطائفة الثالثة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هذه الزيادة وردت في رواية عبد الله بن مسكان عن زرارة، وهي كما في الكافي هكذا: علي بن محمد بن بندار أو بندار، علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله أي البرقي عن أبي عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال: إن سمرة بن جندب، هذه ترتبط أيضا بقضية سمرة بن جندب ولكن مع هذا التغيير، كان له عذق أو عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري، فقال له الأنصار: يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن. فقال: لا أستأذن في طريق، هو طريقي إلى عبقي. قال: فشكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه فقال له: إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. فقال: يا رسول الله، أستأذن في طريقي إلى عذقي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خل عنه، ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا. فقال: لا. قال: فلك اثنان. فقال: لا أريد. فلم يزل يزيده حتى بلغ 10 أعذاق. فقال: لا. قال: فلك 10 في مكان كذا وكذا. فأبى. فقال: خل عنه، ولك مكانه عبق في الجنة. فقال: لا أريد. سبحان الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمى بها إليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق فاغرسها حيث شئت. يعني أغضب الرسول صلى الله عليه وآله بعد العروض الكبيرة عليه. على كل حال فمحل الشاهد في الأخير إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، فهنا أضيف هذا القيد على مؤمن. ولكن هذه الرواية ضعيفة من حيث الإرسال، لأن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن أبي محمد بن عبد الله البرقي يرويها عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان، فالرواية ضعيفة من حيث الإرسال. وكما هو الواضح أيضا المرسل ليس هو ممن شأنه أن يعتد بمراسيله، يعني مثل ابن أبي عمير مثلا أو صفوان مثلا أو البيزنطي مثلا، وإنما هو محمد بن عبد الله البرقي الذي ضعف أصلا من هذه الجهة أو خدش فيه من هذه الجهة، وإن كان قلنا بأنه ثقة في نفسه ولكن قالوا بأنه يروي عن الضعفاء ويرسل والمراسيل. فما أنه يكثر الرواية عن الضعفاء فمراسيله لا تكون مؤتمنة، ربما تكون مراسيله عن أحد هؤلاء الضعفاء، فالرواية إذن ضعيفة من حيث الإرسال فلا يمكن أن يعتمد عليها. ربما يقال بضعفها من جهة أخرى وهي جهة علي بن محمد بن بندار باعتبار عدم ثبوت وثاقته، ولكن هذه الدعوة باطلة غير صحيحة، لأن المقصود هنا من علي بن محمد بن بندار هو علي بن محمد بن أبي القاسم الذي وثقه النجاشي، كما ذكر ذلك الوحيد البهبهاني، اختار ذلك الوحيد البهبهاني، وأيضا حقق ذلك السيد الخوي رحمه الله في المعجم. فمن شاء فليراجع معجم رجال الحديث المجلد 12 صفحة 264. هناك أو قال علي بن محمد بن بندار، علي بن محمد هو علي بن محمد بن عبد الله قال النجاشي، علي بن أبي القاسم عبد الله بن عمران البرقي المعروف أبوه بماجي لويه، يكنى أبا الحسن ثقة فاضل أديب، رأى أحمد بن محمد البرقي وتأدب عليه وهو ابن بنته صنف كتبا. فإذا هذا علي بن محمد بن دار هو علي بن أبي القاسم ابن علي بن محمد بن أبي القاسم الذي الآن نقلنا عبارة النجاشي بالتوفيق. سيد الخوي رحمه الله علق قال كذا في أكثر النسخ المطابقة للنسخة القديمة المصححة، يعني علي بن أبي القاسم عبد الله إلى آخره. ولكن في الخلاصة من القسم الأول ورجال بن داود من القسم الثاني يعني وثقوه، قال علي بن محمد بن أبي القاسم، الفرق أن النجاشي قال علي بن أبي القاسم، العلامة وابن داود قال علي بن محمد بن أبي القاسم. ولو صح ما في أكثر النسخ، أكثر نسخ النجاشي علي بن أبي القاسم بدون محمد، فهو من باب النسبة إلى الجد جزمان، يعني النجاشي إذا صحت هذه النسخة التي هي أكثر النسخ علي بن أبي القاسم فالنجاشي نسبه إلى جده، وإلا هو علي بن محمد بن أبي القاسم، فلما قال علي بن أبي القاسم نسبه إلى جده. فإن النجاشي ليش نسبه إلى الجد جزمان؟ فإن النجاشي قد صرح في ترجمة محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران بأن عليا هو ابن محمد ابن أبي القاسم، ومحمد ابن أبي القاسم هو المعروف بما جيلويه، وبأنه صهر أحمد ابن محمد البرقي. صهر البرقي هو محمد ابن أبي القاسم، وهذا علي ابن أبي القاسم، يعني علي بن محمد هو ابن بنت البرقي. وعلي بن محمد تولد من بنت أحمد، وقد رآه علي بن محمد وتأدب عليه. ثم إن علي بن محمد الذي هو محل البحث هو شيخ الكليني، وهذه الرواية يرويها عنه الكليني، وقد روى عنه كثيرا، وقد يعبر عنه بعلي بن محمد بن بندار، فإن بندار لقب أبي القاسم جده، على ما صرح به النجاشي في الترجمة المزمورة. وقد يعبر عنه بعلي بن محمد بن عبد الله، فإن اسم أبي القاسم عبد الله كما ذكره النجاشي هنا، وذكر في ترجمة محمد بن أبي القاسم عبيد الله مصغرا. وكيف كان؟ فلا شك في أن علي بن محمد بن أبي القاسم ثقة، وهو شيخ الكليني. إذن هذه الرواية ضعيفة فقط من جهة الإرسال، وليست ضعيفة من جهة وجود علي بن محمد بن أبي القاسم. على هذا أيضا، بما أن الرواية ضعيفة لا يمكن الركون إليها، أيضا نقول لم تثبت هذه الزيادة وهو قيد على مؤمن، فعليه لا يأتي البحث الذي أشرنا إليه سابقا من أن الرواية المتضمنة للزيادة هل تقدم على الرواية التي لم تتضمن الزيادة أو لا. يعني الآن هذه الرواية التي بأيدينا، وهي رواية عبد الله بن مسكان، تضمنت على هذه الزيادة وهي على مؤمن، ورواية عبد الله بن وكير المعتبرة المتقدمة عندنا في الطائفة الأولى لم ترد فيها هذه الزيادة. فهنا إذا دار الأمر بين تقديم الرواية المتضمنة للزيادة أو الرواية الفاقدة للزيادة، أيهما نقدم؟ هذا بحث مهم في نفسه، وبحث في هذا المقام على أنه يقدم الزيادة أو تقدم النقيصة. ولكن وطبعا له فوائد في الفقه كثيرة، ولكن بما أنه لم تثبت عندنا هذه الزيادة بطريق معتبر، لا حاجة إلى هذا البحث الآن. ثبت عندنا لا ضرر ولا ضرار بدون الزيادة بطريق معتبر كما أوضحنا سابقا، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام لم تثبت، وأيضا لا ضرر ولا ضرار على مؤمن لم تثبت هذه الزيادة، فلا حاجة إلى أن نبحث أيهما المقدم قيد على مؤمن أو الأخرى. وبذلك يظهر ما في المصباح للسيد الخوري رحمه الله، يظهر من عبارته أنه صحح هذه الرواية، ولكن لا وجه لهذا التصحيح، لأن التصحيح كما قلنا أو جهة التضعيف ليس من جهة ابن بندار حتى نصححه، التضعيف من جهة الإرسال. قال بكلامه: فتلخص مما ذكرناه أن هاتين الجملتين، يعني لا ضرر ولا ضرار، قد وصلت إلينا بالحجة بلا زيادة، ومع زيادة على مؤمن كما في رواية ابن مسكان، ومع زيادة في الإسلام كما في رواية الفقيه. هنا طبعا هذا التعبير ربما يستظهر منه أولا أنه النهاتين الجملتين قد وصلت إلينا بالحجة بلا زيادة، ومع زيادة على مؤمن، ربما يعني وبالحجة مع زيادة على مؤمن. لكن هذا يمكن أن نبعده بأن السيد الخوئي قال إن هاتين الجملتين قد وصلت إلينا بالحجة بلا زيادة، ومع زيادة يعني ووصلت إلينا مع الزيادة على مؤمن كما في رواية مسكان، ومع زيادة في الإسلام كما في رواية الفقيه. وبما أنه ضعف رواية الفقيه ولم تثبت وأن هذه المرسلة غير معتمدة في المصباح، فربما يقال بأن سيد الخوي هنا لم يصحح الزيادة على مؤمن، وإنما فقط يريد يلخص أن هاتين الجملتين لا ضرر ولا ضرار وصلت إلينا بدليل معتبر، كما أنه وصل إلينا على مؤمن وعلى وفي الإسلام مع الزيادة ولكن ليس بدليل معتبر، يمكن أن نحمل كلامه على هذا. لكن هنا نقطة يمكن أن تؤكد أنه يرى أن على مؤمن وصلت إلينا بدليل معتبر، أنه قال قبل قوله فتلخص، قال هكذا بعد: نعم قد اختلفت الروايات في قصة سمرة بن جندب مع كونها قصة واحدة، فلا محالة تكون الروايات الواردة في خصوص هذه القصة متعارضة، فقد رويت تارة بلا ذكر الجملتين، وأصلا لم تذكر لا ضرر ولا ضرار، وهذا سيأتي إن شاء الله في الطائفة الرابعة، كما في رواية الفقيه عن الصيقل الحذاء، وأخرى مع ذكرهما بلا زيادة شيء آخر، فقط لا ضرر ولا ضرار، كما في رواية ابن بكير المتقدمة عن زرارة، وثالثة بزيادة كلمة على مؤمن كما في رواية ابن مسكان المتقدمة عن زرارة، وهي التي الآن نحن بصددها. والترجيح لرواية ابن مسكان المشتملة على الزيادة، لأن احتمال الغفلة في الزيادة أبعد من احتمالها في النقيصة، فيؤخذ بالزيادة. فإذا ظاهر العبارة هنا أنه بعد أن أثبت التعارض وقال الترجيح لرواية ابن مسكان المشتملة على الزيادة، ظاهر عبارته أنه يرى وصولها بطريق صحيح، وإلا لا معنى لأن توضع معارضة لرواية الصحيحة ثم تقدم أيضا على الرواية الصحيحة. فإذا ظاهر كلامه قدس سره أنه يرى اعتبار رواية ابن مسكان، فلهذا إذا تعارضت مع رواية عبد الله بن مكير عن زرارة تكون مقدمة لاحتوائها واشتمالها على الزيادة، لأن احتمال الغفلة في الزيادة أبعد من احتمالها في النقيصة. ولكن كما ذكرنا بأن هذه الرواية المشتملة على هذه الزيادة ضعيفة بالإرسال، وحتى على مبنى السيد الخوي رحمه الله ينبغي أن تكون ضعيفة، لأنه لم يعتمد على رواية أو على مرسلات البرقي، وهذا واضح. فإذا الرواية غير معتبرة حتى عند السيد الخوي رحمه الله، فالرواية ضعيفة من حيث السند، فلا حاجة إلى البحث أساسا في تقديم أيهما صاحبة الزيادة أو غيرها، فضلا عن أن نقدمها عليها. هذا تمام الكلام في الطائفة الثالثة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.